بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. الليلة المقبلة تصادف ذكرى ميلاد سيدة النساء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هذه المناسبة تستدعي بحثا متعدد الأطراف. أولا، إن قضية الميلاد عند الصفوة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قضية ذات أهمية بالغة، وهذه الصفوة هم النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، الذي ورد أنهم هم علة الخلقة كما في الحديث القدسي قال تعالى: يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. هذه الأركان الثلاث، الأركان التي هي وراء خلقة الخلائق أجمعين، خلقة جميع مخلوقات الله تبارك وتعالى. الشيء الملفت للنظر أنه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين هناك حدث استثنائي تحقق عند ولادتهما، وهذا الحدث ربما يكون معروف عند أغلب الناس. في لحظة ولادة كل من النبي صلى الله عليه وآله وولادة أمير المؤمنين تحقق موضوع استثنائي، حدث فريد، كرامة من الله تعالى لكي يميز ميلاد هذين العظيمين عن بقية المواليد، لكي يظهر تلك الساعة التي تقدم ذلك العظيم إلى الحياة، يظهرها على الناس كله، على كل الناس في قضية ولادة النبي صلى الله عليه وآله تحققت تلك التفاعلات الغريبة المعروفة مذكورة في كتب التاريخ، أنه في لحظة ولادته تحقق كذا وكذا، 10, 15, 20 حادثة غريبة، حادثة نادرة ما كانت تتحقق في السابق ولن تتحقق في اللاحق، حوادث بقيت آثارها إلى قيام القيامة. مثلا عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله، بحيرة ساوة غاضت ماؤها، غاضت البحيرة، جفت البحيرة. مثلا ينقل أنه لم يوجد في ذلك اليوم ملك إلا لم يتمكن أن ينطق، أخرس. كل الملوك، ملوك العالم، افتقدوا القدرة على الكلام. مثلا كما هو المروي أنه لم يوجد سرير لملك من ملوك العالم إلا ووجد مقلوبا في ذلك اليوم. مثلا حجب الشيطان إبليس عن الارتقاء إلى السماوات السابع بعد أن كان يرتقي ليسترق السمع ويتعرف على الغيبيات. أطفأت نار نيران فورس بعد أن كانت موقدة 1000 عام، وهكذا من الأحداث التي تحققت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وآله لأجل إبراز هذا اليوم كرامة من الله تعالى ووساما منه تعالى للنبي صلى الله عليه وآله. وهكذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، القضية المشهورة، الحادثة الغريبة، حيث أمه جاءت لتضعه في أشرف بقاع الأرض في قلب الكعبة في أقدس نقطة في الكرة. وضع حمله كانت في منطقة استثنائية في مكان غريب بأمر من الله تبارك وتعالى، فانفلق له جدار الكعبة ودخلت أمه وبقيت 3 أيام ووضعته هنالك. هذا الامتياز الموجود بالنسبة إلى هذين الركنين، النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، امتياز مشهور وواضح، لكن يستدعي هذا الامتياز تساؤلا بالنسبة إلى الركن الثالث، وهو حقيقة الصديقة الطاهرة، أنه ما هو الحدث الاستثنائي الذي حدث بدو ولادتها صلوات الله عليها؟ ما هي كرامة الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى لحظة ولادتها، وهي الركن الثالث لهذا الثالوث المقدس؟ هذا التساؤل ربما يخطر في بال البعض، ولكن مراجعة الروايات خير جواب على هذا السؤال. هناك رواية مروية بطريق وسند معتبر أؤكد على صحة سند هذه الرواية لأجل أنها تنبئ عن شيء غريب، ولا بد وأن يكون غريبا لكي يكون وساما لها كما كان للنبي والأمير المؤمنين صلوات الله عليهما. لا بد وأن يكون شيئا غير معقول كما حدث عند ولاية أمير المؤمنين ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث يرويه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بسند صحيح، أعبر صحيح يعني جميع الطرق عدول وإماميين وضابطين، يرويه عن الصدوق أبو جعفر الصدوق. الصدوق يروي هذه الرواية في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه. كتاب الفقيه في مقدمة الكتاب الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه يصرح أنه قال: إني لم آت بحديث في هذا الكتاب إلا ما ثبت عندي صحة الحديث، إلا ما هو حجة بيني وبين الله تبارك وتعالى وعز اسمه. يعني الشيخ الصدوق قد ضمن لجميع الأحاديث المروية في كتابه هذا كتاب الفقيه أنه أحاديث صحيحة وأحاديث حجة بينه وبين الله تبارك وتعالى. هذا سند الحديث. الشيخ الطوسي بسند صحيح عن الشيخ الصدوق ابن بابويه بهذه الجملة التي تنبئ عن اعتبار الرواية بأعلى درجات الاعتبار. هذا الحديث يروى عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، والسائل يسأل، سئل الإمام صلوات الله عليه: لما كانت وصارت صلاة المغرب 3 ركعات، بقية الصلوات 4 ركعات، وصلاة الصبح 2 ركعتان، ليش صلاة المغرب 3 ركعات؟ فقال صلوات الله عليه في هذا الحديث المعتبر، قال: إن الله شرع جميع الصلوات بأن تكون 2 ركعتين، كل صلاة تكون 2 ركعتين، فأضاف عليها النبي صلى الله عليه وآله 2 ركعتين أخريين إلا المغرب والغداة صلاة الصبح، لم يضف عليها النبي صلى الله عليه وآله 2 ركعتين، ما أضاف 2 ركعتين، وبقيتها 2 ركعتين فقط، يعني ما صار 4 ركعات. حتى إذا كان النبي في يوم من الأيام يصلي صلاة المغرب فبلغه مولد فاطمة صلوات الله عليها، فصلى 1 ركعة إضافية شكرا لله على هذه المولودة الجديدة، فصارت صلاة المغرب 3 ركعات إلى يوم القيامة بعد أن كانت 2 ركعتين. هذا وارد في الحديث الصحيح، ولا عجب في ذلك، ليس هذا أعجب مما حدث عند ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، وليس أغرب مما حدث لولادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا يقول واحد هذه أحاديث منكرة، لا، هناك تشريع، والنبي صلى الله عليه وآله له الولاية التشريعية، شرع في الصلوات ركعات إضافية، وفي هذه المناسبة شرع ركعة واحدة لتكون امتيازا لها صلوات الله عليها وامتيازا لساعة ولادتها، يبقى هذا اليوم باقيا أبد الآبدين. ثم أنزل الله تبارك وتعالى فيها آيات بينات، أولها ما تلوناها في صدر الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ورد عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه في تفسير هذه الآية، هذه الرواية يرويها الكليني في الكافي، وكتاب الكافي غني عن التعريف، كتاب لعله من أصح كتب الشيعة من الناحية السندية. الكافي الشريف يروي هذا الحديث عن يعقوب ابن جعفر قال: كنا عند الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، فجاءه نصراني وقال له، ذلك النصراني قال له: إني جئتك من طريق بعيد ومن مسافة شاقة، وإني منذ 30 سنة أدعو الله تبارك وتعالى أن يرشدني إلى أفضل الأديان، وأن يرشدني إلى أعلم الناس، 30 سنة أدعو الله حتى أتمكن وأوفق لأن أستكشف الدين الحقيقي الصحيح، الدين الأفضل على الإطلاق، وأن أتشرف بمحضر أعلم العلماء منذ 30 سنة. يقول هذا النصراني: فجئت إلى مطران أعظم عظماء النصارى في الغوطة، منطقة أطراف دمشق، فأرشدني هذا العالم الكبير النصراني إليك، فجئتك من هذه المسافة البعيدة. ثم قال ذلك النصراني للإمام صلوات الله عليه: فهل تأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل. فقال النصراني: إني قرأت الكتب السماوية، التوراة والإنجيل ومزامير داود والقرآن كله، فوجدت هذه الآية، يريد أن يستفسر الإمام عن هذه الآية من الإمام. فقال ذلك النصراني، قال: ما هو المقصود من قوله تعالى: حاميم، والقرآن، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة؟ فقال صلوات الله عليه: أما حاميم فهو محمد صلى الله عليه وآله. وأما الكتاب المبين فهو علي صلوات الله عليه. وأما الليلة المباركة فهي فاطمة صلوات الله عليها. هذا التفسير الوارد في هذه الآية ليس واردا بطريق واحد، بل هناك متواتر الروايات ولا أقل من الاستفاضة وردت في تفسير هذه الآية أنها نزلت في شأن الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها. في تفسير فرات الكوفي إحدى أقدم التفاسير التي ألفت في القرن الثالث للهجرة، في أوائل القرن الثالث، هذا التفسير تفسير فرات الكوفي يروي حديثا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في تفسير هذه الآية في سورة القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القادر. قال صلوات الله عليه: ليلة القادر فاطمة صلوات الله عليها. ولن تقتصر الآيات النازلة في شأن الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها بهذين الحديثين وبهاتين الآيتين، هناك العشرات من آيات الكتاب المبين نزلت في شأن الصديقة الطاهرة في بيان عظمتها. الوالد ألف كتاب أسماه فاطمة الزهراء في القرآن، هذا الكتاب يحتوي على ما يتجاوز عن 200 آية، كلها ورد تفسيرها في مصادر أهل العامة أنها نزلت في شأن السيدة الطاهرة صلوات الله عليها، أكثر من 200 آية. وهاتان الآيتان لعلهما من أبرز الآيات، لأنها تتحدث عن ليلة القدر التي هي أفضل من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ربما يكون تشبيه الصديقة الطاهرة بليلة القدر بلحاظ أن أبرز صفات هذه الليلة أن فيها يتحقق تقديرات الأمور، تتحقق مقدرات الخلائق، بل في الرواية أن في ليلة القدر جميع المقدرات المتعلقة بالكائنات، المقدرات المتعلقة بالكون أجمع في تلك الليلة تقدر وتحقق. فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يعني يظهر يبرز يتحقق. والعبارة عبارة القرآن عبارة دقيقة، كل من الأدوات المستفادة في العموم، يعني ما من أمر حكيم في الكون يتحقق إلا وهو يرتبط بليلة القدر، وليلة القدر هي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ويشير إلى هذه المعاني ما ورد في التعبير بمصحف فاطمة صلوات الله عليها الموجود عند الإمام الحجة صلوات الله عليه في هذه الأزمنة، أن فيه في مصحف فاطمة ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه عبارات واسعة جدا، ما كان يعني كل الذي كان، وما يكون كل الذي يكون، وما هو كائن إلى يوم القيامة. في الحديث أن الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يريد يبين أنه مدى دقة هذا الكتاب، فقال لأحد الأصحاب: أتأذن لي بفعل؟ قال ذاك الصحابي من أصحاب الإمام من أجلاء الأصحاب، قال: أنت وليي. ثم وضع إصبع الإمام، وضع إصبعه على متن هذا الإنسان، هذا الصحابي، هذا الرجل، أول استأذنه ثم وضع إصبعه على متنه، ثم قال: حتى أرش هذا الواضع، يعني إذا واحد وضع إصبعا على متن غيره من دون إذنه هذا فيه ظلامة. شنو أرش هذه الظلامة؟ شنو دية هذه الظلامة؟ هذا فتشيء اللي لا يقدر. فالإمام لتقريب ذهن هذا السامع، هذا الراوي الجليل، يبين له مدى دقة الأشياء المودعة في هذا الكتاب. هذه المناسبة العظيمة التي نالت اهتماما بالغا من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل رسوله صلى الله عليه وآله تستدعي اهتماما من عندنا أيضا، اهتماما بالغا. وهذا مما يؤسف، أن قضية إظهار شعائر السرور والفرح لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ليس بذلك بالمقدار الجيد، ليس بتلك المرتبة المطلوبة. مجالس العزاء بحمد الله تبارك وتعالى جيدة في هذه المناسبة، مناسبة الفاطميتين، في مجالس العزاء ولله الحمد وله الشكر وله المنة، العشرات من المجالس أقيمت وقد حضرنا بعضها، كان توفيق لنا أن نحضر، وإلى يومنا هذا وإلى ليالينا هذه المجالس مستمرة ولله الحمد، وحقيقة هذه نعمة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد في هذه النعمة مجالس العزاء. ولكن أين مجالس الفرح؟ هذا التأكيد الشديد من قبل الأئمة عليهم الصلاة والسلام: يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. من صفات الشيعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقولون أن يفرح الإنسان في أفراحهم. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. إحياء الأمر أعم من مجالس العزاء. وهذه نكتة، هناك إشارة إلى هذه النكتة في القرآن. إذا واحد يلاحظ الآيات القرآنية والروايات بالنسبة إلى حالة الفرح ككل، هذه نكتة دقيقة، لاحظوا العشرات من الآيات والروايات التي تتحدث عن قضية الفرح كقضية كلية. الإنسان يرى أن القرآن والروايات تنهى عن حالة الفرح، هذه قضية عجيبة. إظهار السرور مذموم في الإسلام، مو معناته أن الإنسان يكون عابس، لا، أما الإنسان يكون فرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب، هذا صريح القرآن. ماكو آية ولا رواية تقرر حالة الفرح في الإنسان بالنسبة إلى الدنيا، جميع الآيات. وهذه حكمة لا يخفى، حكمة دقيقة، ليس هذا المجال مجالا لبيان هذه الحكمة، إن شاء الله نذكر أسباب هذه الحكمة. ليش؟ جميع الآيات والروايات تؤكد النهي عن حالة الفرح في الإنسان. الإنسان لازم لا يفرح بأي شيء، بأي شيء، حتى بالنعم التي تأتي من قبل الله تبارك وتعالى، حتى بنعم الله لا يفرح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. آتاكم من آتاكم؟ لا تفرحوا بما آتاكم، حتى إذا فرحوا. في القرآن أكو بمضمون أنه ما أوتي الإنسان يفرح. القرآن يذم هذه الحالة، أن النعم الحاصلة عنده الإنسان يفرح بها. الفرح هذه نقطة دقيقة في القرآن وفي الروايات، ولكن هناك استثناء واحد. هذا الاستثناء خاص بموضوع فرح آل محمد صلى الله عليه وآله. في أفراح النبي، في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فبذلك فليفرحوا. هذا نص القرآن المورد الوحيد الذي يقرره الإسلام والقرآن في مجال الفرح. فليفرحوا ليس فقط يقرر، لا، هناك أمر. كلمة فليفرح صيغة أمر، مثل افرح، مثل ليضرب، لينصر، ليخرج، لينفر. فليفرحوا أمر بالفرح. وبذلك، بذلك ماذا؟ ما هو المقصود بكلمة ذلك؟ هذه الإشارة ورد في التفسير أن ذلك هو نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وجميع ما يرتبط بأفراح محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هذا الأمر الظاهر في الوجوب فليفرح، وأوامر القرآن صريحة في الوجوب، تؤكد هذه النقطة، أن الاهتمام بمسألة الفرح في أفراح النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته مسألة بالغة الأهمية. ولكن مع الأسف هذه المناسبة مغمورة عندنا بشكل من الأشكال. مجالس الفرح لها آثار إيجابية كثيرة، ولا تنقص عن قضية قضاء الحوائج. ليس مجالس السرور ليست أقل من مجالس العزاء في قضاء الحوائج، لا، بل هي كمجالس العزاء. مجالس العزاء تعظيم لشعائر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هكذا مجالس الفرح. لماذا هذا الإغفال عن هذه الحقيقة المهمة؟ لها آثار عظيمة، من جملة الآثار جذب الشباب. مجالس العزاء لا تجذب شبابنا، لاحظوا مجالس القراية عادة خالية من الشباب، ولكن مجالس الفرح مليئة بالشباب، تتوالم، تنسجم مع ذوقهم مجالس الفرح، لأنه نوع من إظهار السرور. هناك تقدم الحلويات، هذه الحالة تنسجم معهم فتجذبهم، ولها تأثير شديد في نفسياتهم، في تربيتهم. لماذا الشباب فارين من مجالس الوعي، من مجالس التربية؟ كيف يمكن لنا أن نجذبهم؟ هذه طريقة جذب الشباب الطائشين الفالتين بسبب مجالس الفرح. إذا الإنسان هم ما يتمكن أن يتحمل تكاليف هذه المجالس، ربما تكون باهظة، بالمقدار الميسور. الميسور
لا يترك بالمعسور ولو مجلس في مثلا شربة فقط. الإنسان يقيم عشرات المجالس، يمكن حوالي 100 مجلس أنا اطلعت عليها في خلال الفاطميتين. هذه المجالس فارغة من شبابنا، فأين طريقة جذب هؤلاء الشباب؟ هذه نقطة مهمة جدا، والمنتفع من هذه النقطة نحن أول القضية. تربية الشباب المستفيد منه، أول المستفيد من تربية الشباب نحن الآباء ونحن المجتمع. فلا بأس بالاهتمام بهذه القضية، ولو إذا الإنسان ما يتمكن أن يقيم مجلس يظهر الفرح، يظهر الفرح، يزين البيت، يعطي هدية الأولاد، الأهل، الأصدقاء، في الدوام لما يروح يودي في حلويات. هذا الإظهار إلى قيمة، إلى تأثير تربوي. دعنا عن مجال الآخرة ومجال أن هذه بعين الزهراء صلوات الله عليها قطعا لا يعزب عن علمها ما نصرفه في هذا المجال، خارجا عن هذا الإطار يفيدنا نحن. حتى الخادم، الإنسان ينطي 5 دنانير يقول هذه هدية، يذكر أنه اليوم يوم سرور، يوم فرح. هذا إلى تأثير، تأثير إلى ثواب عظيم. كم يؤثر هذا العمل في نفسية الناس، حتى الإنسان إذا كان كبير، إذا الإنسان يقدم هدية إليه هذا تأثر في نفسيته، تحيي هذا اليوم في أذهان الناس. الاهتمام بهذه المناسبة وإظهار الفرح بأي شكل من الأشكال من المسائل المهمة جدا التي يمكن أن تستوحى من اهتمام الله تبارك وتعالى واهتمام رسوله بهذه المناسبة العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها علينا مباركة، وأن يعيدها علينا بالخير والسرور، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.